أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة ثلاثة. قال: إذا علم أن لزيد حقا على شخصين، وادعى علما أن لزيد حقا على شخص، وادعى علم الورثة بموته، وأنه ترك مالا عندهم، فإن اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء، وإلا فعليهم الحل إما على نفي العلم بالموت أو نفي وجود مال للميت عندهم. هذه المسألة فرض فيها ثبوت الحق، فرض فيها أن الحق ثابت، لزيد على شخصه، فما في التشكيك في ماذا في ثبوت الحق على ذلك الشخص لله. وادعى صاحب الحق الثابت على ذلك الشخص اللي هو زيد في المثال، ادعى موت ذلك الشخص لأنه مات، وأن الورثة يعلمون بموته، وأنه ترك مالا عندهم عند الورثة. فإذا هو يدعي موت الشخص الذي له حق ثابت عليه، يقول مات يعترف بموته، ويدعي علم الورثة بموته، ويدعي ماذا؟ ويدعي أنه ترك مالا عندهم أو عند الورثة. كافر أبو مسلم. سيد المعتم حفظ الله نفسه يقول: لأنه تارة نفترض أن الورثة يعترفون بذلك، يعترفون بموت الوارث، ويعترفون لأنه ترك مالا عندهم. في حالة الاعتراف بذلك لا إشكال في أنه يلزمون بأداء ذلك الحق، لأن إلزامهم بأداء الحق يكفي فيه اعترافهم بموت الوارث، واعترافهم بأنه ترك مالا عندهم، يجب عليهم أداءه إلى صاحب الحق. لأن هم لا يرثون بمقدار ماذا؟ بمقدار الحق الثابت على ماذا؟ في ذمة المورث، في ذمة ذاك الشخص، لا يملكون هذا المقدار، وأنه على تقدير أن تكون التركة أو تعمل ذلك المقدار يملكون الجائر، أما مقدار الجائر لا ينتقل أكثر إليه، فيجب عليهم تسليمهم إلى صاحب الحق بلا شك. لكن هذا متى؟ إذا اعترفوا بهذين الأمرين، قالوا: نعم نحن عالمون بموت الشخص، وعالمون وأيضا ماذا؟ وأنه ترك مالا عندنا، وإلا الصف الثاني الذي ذكره وأنه إذا لم يعترفوا، وإلا أي وإلا تشمل صور، وإلا كن وإلا ما قبله، واعترفوا بكل هذه الأمور. إن لم يعترفوا بهذه الأمور هذا يقع على صور. الصورة الأولى أن يعترف أنهم اعترفوا بموت ذاك الشخص الورث، اعترفوا بموت ذاك الشخص المورث، ولكنهم أنكروا أنه ترك مالا عندهم. لا تقول يدعي أنه ترك مالا عندهم، هم يقولون لا لم يترك مالا عندنا، لكن يعترفون بالموت. واضح. هنا ذكر السيد الماتم بأنه إن كان عند بين على أنه ترك مالا عندهم يكسب الطريق لا تصاحب الحق حتى بين على ترك ما يعترفون بموته وبين تسأل على أنه ترك مالا عندهم يكسب الطريق بالعكس ويلزم الورثة بدفع الحق إلى وأما إذا لم تكن عنده بينة هل له أي بالمدعي إحلاف الورثة على أن مورثهم لم يترك مالا عندهم أو لا تقول ذلك هذا ما معنى لأنه يطلب المدعي إحلاف الورثة يحلفون على ماذا؟ على نفي وجود تركة عندهم فإن حلفوا على نفي وجود تركة عندهم حينئذ لا يلزمون لماذا بالأداء لأنهم وإن اعترفوا بأن المورث مات يقولون أنه لم يكن شيئا عندنا وحلفوا على ذلك حينئذ لا يلزمون بماذا بالأداء واضح هل تغير هذا كلام تام ووجيه جدا مطلوب بإلزامهم بهذا بالأداء إذا حلفوا على أنه لم يترك شيئا عندهم الصورة الثانية أن نفترض العكس بمعنى أنهم يعترفون الوارث يعترف بوجود مال لذلك الشخص عندهم بالغير الأموال ابن موجود لكنهم ينكرون بهم موته ويقولون لا نعلم بموته واضح ما تعرف عن موته فينكرون موته في هذه الحالة أيضا المدعي إذا عند بينة تشهد على موته على موته فبيحسب الصحيح واضح ليه؟ لأنه إن جامع ورثة بدفع الحق يتوقف على مجموع أمرين مجموع أمرين أحدهما موت لموت المورث والثاني أنه ترك ثلاثتان عند الورثة فيلزم الورثة بماذا بالأداء واضح فإذا قام بين على موته وهم يعترفون بأنه ثلاثة أيام عندهم أو ثلاثة أيام فيجب عليهم يعني يمكن إلزامهم بالأداء واضح فأما إذا لم تكن له بينة ما عنده والورثة ينفون علمهم بماذا بموته لا نعلم بموته لا نعلم بموته هنا يقع الكلام هل له المدعي إحلافهم على 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 نفي العلم أو لا كلما قالوا يقولون لا نعلم بموته تعالوا احلفوا على ماذا على عدم علمكم بموته على نفي العلم سيد المعتم يقول بلي يمكن إحلاف وتحليف على نفي العلم فإن حلفوا على نفي العلم أيضا لا يلزمون بماذا؟ بالأداء لا يلزمون بالأداء هذا اللي ذكر سيد المعتم في الصورة الصورة الثالثة اللي يمكن إدراجها في قوله وإلا هو أنهم لا يعترفون أنه لا يعترفون بأي بكل منهما من قال فإن اعترفوا بذلك وجب الأداء وإلا وإلا تسمى اعتراف بهذا دون هذا أو بهذا دون هذا أو عدم اعتراف بشيء أصلا فهم لا يعترفون بأنه ترك شيئا عندهم ولا يعترفون بالموت يقول نحن لا نعلم بماذا بموت واضح هنا يقول في هذه الحالة مقتضى عن كلامه إن شاء الله يؤمن بالله بذلك هنا يكفي تحليفهم على أحد الأمرين لإلزامهم بالأداء إذا لم يحلفوا طبعا أو لعدم إلزامهم بالأداء إذا حلفوا يكفي تحليفا بماذا؟ بأحد الأمرين، فإما أن يحلف على أنه لم يترك شيئا عنده كما يقولون من أنكروا أنه ترك شيئا عندهم، وإما أن يحلفوا على عدم علمهم بموته كما يقولون لا نعلم، يحلفون على عدم علمهم بموته. أحد الحلفين الوارث إذا حلف على نفي وجود تركة عنده أو حلف على عدم علمه بالموت يكفي لعدم إلزامه الدين بالأداء، يعني قلنا إلزام بالأداء موقف على مجموع الأمر واضح. هذا اللي يفهم من كلام السيد الحاكم، قلنا ما ذكره في الصورة الأولى ما دي مشكلة صحيح، لأنه يدعي عليهم أنه صاحب أنه أن من له عليه حق ترك مالا عنده وهم يعترفون بموته واضح، فيحلفهم على أنه مجرم لا لم يترك شيئا، هم ينكرون ذلك تجد قواعد هذا مدعي هذا شنو الوارث يكون منكرا، فإذا ذات ما تبين يطلب اليمين من منكر. وأما الصورة الثانية، الصورة الثانية فيها قد مشكلة، ومشكلتها هي هاي أنه في الصورة الثانية يدعي الورثة يدعون عدم العلم، هو يدعي علم الورثة كما قلنا، والوارث ينكر المال يقول أنا لا أعلم بموته هنا هل له هذا المدعي إحلاف الوارث على عدم العلم أو لا؟ يجي الشبهة اللي استمناها في ماذا؟ في تحذير الجاهل على ماذا؟ على جهله وعدم علمه، هاي الشبهة اللي استمناها سابقا بأنه في استفادة من الأدلة أن التحذير يقع هي أنه لا فائدة في ماذا في هذا التحديث. هذا التطبيق في المقام يكون بهذا الشكل، يعني يقال أن إلزام الورثة بدفع الحق إلى المدعي إلى صاحب الحق، يعني أنه ما في شك في ثبوت الحق، شك في ثبوت الحق ما موجود، فرغم عن ثبوت الحق إلزام الورثة بدفع الحق إلى صاحب الحق في الحقيقة يتوقف على مجموع أمرين كما يقول السيد المعتمد، على نحو الجمع بينهما. الأمر الثاني هو أن الميت ترك شيئا عندهم، هذا بلا إشكال، لكن الأمر الأول ما هو؟ هل هو علم ورث بالموت أو الموت واقعا؟ الوارث يلزم بأداء الدين على مورثه متى؟ إذا مات المورث وترك شيئا منه عنده، لأنه إذا ما مات بعد حال الورثة ما لهم علاقة، لا يلزمون بشيئين من إلى صاحب الحق. وإذا مات الوارث لكنه لم يترك شيئا عندهم ما عدا تركه، أيضا الوارث لا يلزم بماذا؟ بدفع الحق إلى صاحبه. إذا متى يلزم بدفع الحق إلى صاحبه؟ إذا مات ذاك الشخص وترك شيئا للورثة عند الورثة، عندئذ يلزم الورثة بماذا؟ بالأداء. فالأداء مترتب على الموت مو على علمهم بماذا بالموت، ما له علاقة علمهم بالموت بذلك، وإنما يترتب على الموت. إذا ثبت الموت يلزم بالأداء حتى إذا كان جاهلا هذا بماذا؟ بموته. لو فرضنا أنه عند الحاكم ثبت ماذا؟ ثبت موت ذاك الشخص، والوارث يعترف بأنه ترك مالا، يلزم بالأداء وإن كان هو جاهلا بموته، لا يعلم بموته لكن الموت ثبت قضائيا بحسب القرآن، فحينئذ يترتب عليه ماذا؟ إلزام الوارث بدفع الحق لمن هو لا صاحبه. هذا شو تستفيد منه؟ أن الإنسان يترتب على ماذا؟ على واقع الموت، على واقع الموت. فعندما يثبت الموت خلاص يجب الأداء على الورثة مع ثبوت الثاني بحسب القول. وإن كان الوارث ماذا؟ وإن كان جاهلا بالموت، إذا هو يترتب على واقع الموت. إذا كان يترتب على واقع الموت إذا هذا يحلفكم على ماذا؟ بما يحلفكم على ماذا؟ على نفي علمهم بالموت. ما هذا؟ هل وجوب الأداء عليهم مترتب على واقع الموت أو على علمهم بالموت؟ إذا كان مترتب على علمهم بالموت حينئذ يكون هناك فائدة لأن يحلفوا على عدم علمهم، لأنهم إذا حلفوا على عدم علمهم الإلزام بالأداء أيضا غير كفاية لأنه مترتب على علمهم بالموت. لكن ذكرنا بأن الإلزام بالأداء ليس مترتب على علمهم بالموت وإنه مترتب على واقع. فإذا تحذر إثبات الموت، لأن المفروض أنه ما عد بينة، ماكو بينة تشهد على موته، حينئذ لا فائدة ولا ثمرة من تحليف هؤلاء على ماذا؟ على نفي علمهم بموته. ثم ماذا؟ لو ثبت عدم علمهم بالموت هذا لا يعني ماذا؟ لا يعني أن من حق الحاكم قضائيا أن يلزمهم بماذا؟ بالأداء، لأن الإلزام بالأداء ليس من آثار علمهم بالموت وإنما هو من آثار ماذا؟ من آثار الموت واقعا. فلا بد من إثبات الموت حتى يترتب الإلزام بماذا؟ بالأداء. هذه الملاحظة اللي على هذا. ومنه يضع الملاحظة على الصورة الثالثة، عندما يمكن كلا الأمرين، هنا لا نقول كما يقول في جماعتنا أنه يكفي في إلزامهم أو عدم إلزامهم بالأداء الحل على أحد الأمرين، إما أن يحلفوا على نفي العلم أو يحلفوا على ماذا؟ على عدم تركة، لم يترك شيئا شنو عندهم، بل يتعين في هذه الحالة على ما ذكرنا أن يحلفوا على ماذا؟ على نفي أنه ترك شيئا شنو عندهم، ترك شيئا عندهم أو يحلفوا عليها. وأما إذا فرضنا أنه في الصورة الأولى فتن عالجها، الصورة هي الصورة الثانية، يعني إذا اعترفوا بالتركة وادعوا عدم علمهم بالموت، قلنا هنا ليس له إحلافهم على شنو؟ تحليفهم على عدم علم، هكذا قلنا. هنا في هذه الحالة ماذا نفعل؟ وهذا يدعي علمهم بالموت، هم يقولون لا علم لنا بالموت، بين ما عند السدس علمهم بالموت، بين ما عند السدس الموت أيضا، ما يجوز لأن يطلب منهم اليمين على عدم العلم، على عدم العلم. إذن شنو ماذا يسمى في دعوة؟ واضح أن فيها ثلاث دعوة، وأيضا الحاكم يرد اليمين على شنو؟ على المدعي. الحاكم يرد اليمين على المدعي في كلتي هذه الخصومات، كما هو الحال في كل الموارد التي لا يثبت فيها ماذا؟ إمكانية التحليف، تحليف المنصف في بعض الأحيان ممكن يمكن تحليفه، يمكن تحليفه بسبب ما. في هذه الحالة اليمين يرجع لنا على المدعي، فإذا حدث المدعي يكتب القوية. هذا ما يذكر في هذه المسألة. مسألة 33، قال إذا ادعى شخص على مملوك، شخص ادعى على مملوك شيء حق مال، يقول فالغريم مولاه، يعني الطرف المقابل للمدعي منه مو المملوك وإنما منه المولى، فالغريم مولاه، لكن هذا الغريب مولاه وكيف إذا كانت الدعوة متوجهة إلى المولى في الأسامة كما هو سيد بعدها. إذا كانت الدعوة حقيقة متوجهة إلى المولى هم يجب يقال أن الغريم ماذا؟ الغريم هو المولى لا المملوك. المملوك ما هو إلا آلة آلة. والغريم والمدعى عليه ومنه هو المولى. نعم الدعوة صورتان يكون طرفها من العبد، صورة يكون طرفها المملوك، لكن في الواقع طرف الدعوة منه هو المولى. هنا يقول بأنه الغريم المولى، الغريم المولى معناه معنى أن يكون شوف المولى المولى يأثر بهذه الوقت أو ينكر المعتبر وإقرار من المولى وإنكار المولى. إذا أنكر تترتب عليه الآثار السابقة. دعوة دعوة تقل مثل الطبيعة. أما لو المملوك أقر بهذا الذي ادعاه ذات المدعي لا أثر الإقرار، لا أثر الإقرار، لأنه إقرار في حق الغير، إقرار في حقنا في حق غيره، ولا أثر الإقرار ولا كان في حق غيره. قال إذا ادعى شخص على مملوكه فالغريم مولاه ولا أثر لإقرار المملوك في ثبوت الدعوى. واضح هذا لأنه إقرار في حق غير كما قلنا. يقول بلا فرق في ذلك بين دعوى المال والجناية، دعوى المال أو دعوى الجناية في هذه الصورة، في صورة ماذا كانت الدعوة في الواقع والحقيقة على المولى، لكن صورتان أحيانا على العابد. المال يمثلون له بما إذا أتلفت دابة المولى شيئا، أتلفت شيئا، وكان الراتب على هذه الدابة من هو العابد، صاحب ذاك الشيء، صاحب ذلك المال التالي عندما يدعي طرفه في الدعوة منه مالك الدابة، طرفه في الدعوة هو المولى. لكن صورتان هذا هو الاعتبار منه، هو كان راتب الدابة، العبد لم يسلم، دابة أسلمت بحسب الفرق، وباعتبار أن هذا هو راتب الدابة فالدعوة توجه منه إلى العابد، لكنها في الواقع طرفها هو المولى. هذا المعنى. الجناية المقصود بالجناية في المقام هي الجناية التي الجناية التي يكون ضمانها على المولى، هذا المثال يسمى مثال الجناية، إتلاف الدابة لشيء جناية هذه فيكون ضمان على من؟ على المولى. مثال المال اللي مثله به مو هذا المثال، مثله له بما إذا جاء يعني دعا ذاك الشخص أن العبد جاءني وقال بأنه أن المولى بعثني لكي أقترب منك مالا، فأقربه هذا هو جاي للدائرة كذلك، بس هو يعترف بأنه القرض علما للمولى، وهذا العبد ما هو إلا شنو واقفا حالا قبل المولى، هذا العبد يدعي بأنه المولى يقترب منك الدنيا، فهو يدعي المال اليمن على المولى في الواقع والحقيقة، لا على ماذا؟ لا على العبد، وإن كانت الدعوة على العبد صورة باعتبار أنه كان هو شنو؟ هو واقفا، يقول ما في فرق في كون الطرف هو المولى عندما تكون الدعوة على المولى حقيقة، لا فرق بين دعوة المال ودعوة شنو ودعوة الجناية، في كل منهما الإضرار والإنكار وما يترتب على الإنكار يكون بالنسبة لمن إلى مولى إقرار العرض وإنكار لا أثر له إطلاقا. هذه السورة الأولى. قال نعم إذا كانت الدعوة أجنبية عن المولى. إذا السورة الأولى كانت شنو؟ كانت الدعوة على المولى مو أجنبية على المولى، وإنما الدعوة كانت على المولى نفسه. إذا كانت على المولى نفسه كما يمثل لها هو يمثل بالمثل، وكما إذا ادعى على العبد إتلاف مال من اللي أتلف مو الباب كما في الله العبد هو العبد نفسه أتلف شيئا، فادعى ذاك الشخص على العبد إتلاف مال واعترف العبد به عبد ما قرر بذلك ثبت ذلك في يعني الحالة يسبق إقرار العبد يكون ناقص لأنه من باب إقرار الإنسان ما لا على نفسه، وهذا من باب إقرار الإنسان على نفسه ثبت ذلك. ويتبع به بعد العتق، يتبع به بعد العتق بمعنى أنه ضمان هذا الثالث يثبت على العبد باعتبار اقراره، لكنه لا ليس له اثر في الحال، وذلك لانه ما دام عبدا ليس له حق ماذا ان يتصرف في شيء، فاقراره يتبع به بعد سنه بعد عينه، وبذلك نحفظ من حقه صاحب المال ومن حق المولى في هذا العبد، وبين حق المولى بهذا العبد. حينئذ يقال ان هذا الضمان يؤدي الى ماذا؟ الى ما بعد يتبع به بعد العتق. الصوره الثانيه يقول بذلك يظهر حكم ما اذا كانت الدعوه مشتركه بين العبد ومولاه. يعني الصوره الاولى كانت الدعوه على المولى فقط، الثانيه على العبد فقط، المولى ما له علاقه بها، الثالثه اذا كانت مشتركه بين العبد وبين المولى، مشترك بين العبد والمولى مثل العيد كما إذا ادعى على العبد ادعى على العبد القتل عمدا أو خطأ، أي دعوة عم ترتبط بالمولى وعم ترتبط ترتبط بالعبد لأن العبد بالنتيجة ماذا؟ هو مال للمولى، خلقة ماذا يترتب عليه؟ قد يترتب عليه القطاع وقتل العبد، التصرف في مال المولى، قضية مرتبطة بالمولى، كما أنها قضية ترتبط بالمولى ترتبط بالعبد، أو الاسترقاط، الاسترقاط هم نفس الشيء، النتيجة هذا التصرف في ماذا؟ في مال المولى. فإذا هي ليست دعوة على المولى فقط أو على العبد فقط، وإنما عليهما كما ادعى على العبد القتل عمدا أو خطأ واعترف العبد به، اعترف العبد بذلك فإنه لا أثر له بالنسبة إلى المولى، ولكنه يتبع به بعد العقد. إقرار العبد يكون نافذ في حقه، لكنه لا يكون نافذا في ماذا؟ في حق المولى، لأنه في حق المولى تصرف في مال الإقرار وفي مال في حق الغير هو لا يكون نافذ، لكنه في حقه يكون هنا يكون نافذا، فلا لا ينفذ في مال المولى، هذا معناه أنه قسم بين سيئة، ينفذ في حق العابد حينئذ يتبع به بعد ماذا؟ بعد العين. كما قال بأنه فإنه لا أثر له بالنسبة إلى المولى، ولكنه يتبع به بعد الحيث. مثال 34 يعني وقت إن شاء الله بكرة نكمل هاي الفصل كمل ما هو فيه إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.
Thank you.